الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة القصص: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، اخرج، إني لك من الناصحين. هذه الآيات تأتي بعد الآيات التي شرحناها، وهي قول الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآيات هي التي شرحناها في الدرس الماضي. يأتي بعد ذلك قوله عز وجل، قال أي سيدنا موسى: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي بسبب النعمة التي تفضلت بها علي، وهي تجاوز الله سبحانه وتعالى له في تلك المعصية، ومغفرته التي وعده بها في قوله: فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. مقابل هذا الإكرام الذي أكرمتني به، فلن أكون بعد اليوم معينا للمجرمين، ظهيرا يعني معينا، ظهرا لهم يعني عونا لهم. وقلنا إن هنالك من قال إن هذه الحادثة وقعت قبل النبوة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، مقتل هذا الإنسان القبطي. وهنالك من قال بل إن هذه الحادثة إنما وقعت بعد نبوته، بدليل قوله قبل هذه القصة: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. والحكم هنا النبوة. ولكن مهما يكن، سواء كانت هذه الحادثة بعد النبوة أو قبل النبوة، لا تشكل خرقا للعصمة، لأننا قلنا إن سيدنا موسى لم يقصد إلى قتل هذا الإنسان، وإنما قصد إلى تأديبه، وكان محقا في تأديبه، لأنه كان ظالما، الطرف الثاني كان مظلوما. فمارس سيدنا موسى حقه في تأديبه بوكزة وكزه بها فقضى عليه، أي كانت هذه الوكزة القاضية بدون قصد سيدنا موسى. إذن هذه ليست معصية، ولذلك الباري عز وجل قال: فوكزه موسى فقضى عليه، لم يقل رأسا فقضى عليه، حتى نعلم أن الموت لم يكن قصدا لسيدنا موسى، يعني القتل لم يكن واردا في ذهنه قط. إذن على كل حال، هذه الحادثة لا تخرق العصمة، ولكن مع ذلك سأل سيدنا موسى ربه المغفرة فغفر له. هذا لا يعني أنه ارتكب معصية، دائما الأنبياء والرسل يسألون الله المغفرة، لأنهم كلما ازدادوا قربا من شعروا بتقصيرهم في جنب الله، فدفعهم ذلك الشعور إلى أن يسألوا الله عز وجل العفو والمغفرة. فماذا كانت نتيجة استجابة الله؟ هنا أيضا نحن أمام دليل جديد على أن هذه الحادثة وقعت بعد النبوة. ما هو الدليل؟ أن سيدنا موسى قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ما الذي أدراه أن الله قد غفر له؟ معنى ربي بما أنعمت علي يعني ربي بما بسبب ما أنعمت علي من المغفرة لن أكون ظهيرا للمجرمين. إذن علم أن الله قد غفر له، وعلمه بأن الله قد غفر له لن يكون إلا بواسطة وحي قد جاءه، وهذا دليل على أن النبوة كانت قد أتته. من هم المجرمون؟ لن أكون ظهيرا للمجرمين أي لن أكون عونا للطغاة والمارقين والمتألهين، الكناية عن فرعون وآله وبطانته. كان إلى ذلك الوقت كما قال جل المفسرين كانت صلته قائمة بين سيدنا موسى وبين فرعون، باعتبار أنه الذي رباه وأنه الذي تبناه وأنه الذي أكرمه، فكانت له عليه يد. نعم، ولكن عندما غفر الله له قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا أي عونا للمجرمين. في اليوم الثاني أصبح في المدينة خائفا يترقب، هذا كلام الله عز وجل، فأصبح في المدينة أي في مصر خائفا يترقب، لعل آل فرعون أو لعل جنود فرعون علموا بالحادثة التي وقعت بالأمس، لعلهم سيوقعون به شرا، ولذلك أصبح يجوب في المدينة لكن خائفا يترقب أي يتحسس أي نتيجة قد يعني تأتيه بشر. وقد دل هذا وقلنا أيضا في تفسير سورة مضت، دل هذا على أن الأنبياء قد يخافون، يعني لأنه نبي ولأنه رسول خلاص ما عاد يخاف من البشر؟ لا، قد يخاف الرسول مما يخوف، ذلك لأنها فطرة بثها الله في كيان الإنسان. يعني الباري عز وجل جعل لدى الإنسان وقاية، حصن يقيه من الشرور كلها. ما هو هذا الحصن؟ أن بث في كيانه طلب الوقاية من أي أذى أو من كل ما يخيف، وفي هذه حكمة باهرة لله عز وجل. فالإنسان من شأنه إذا رأى شبحا مخيفا أن يداخله الرعب منه، الحكمة حتى يتوقع، إذا رأى شيئا لا يطمئن إليه من طبعه أن يفكر في أخذ الحذر منه، الحكمة من ذلك الوقاية. بل المسألة أعجل من أن يفكر أيضا في هذه الوقاية بعقله، عندما يسير في الطريق ويترنح ليقع تجد أن ردود الفعل للوقاية رأسا تلبست بكيانه دون تفكير، فهو يصدر حركات انعكاسية من مد يد يمنى هكذا أو يد يسرى هكذا أو التشبث بشيء، هذا كله نتيجة خوف الحقيقة، واستجابة هي للخوف. وهذه الاستجابة على حسب، لما يكون الخطر سريع تكون الاستجابة انعكاسية يعني قفزا فوق العقل، ولما بيكون الخطر بطيء تجي الاستجابة عن طريق التفكير والوعي. حيوان من بعيد جاي فقد يكون خطرا وقد لا يكون، الخطر ما هو محدق، فأنت بعقلك بتفكر في هذا، وهذا كله من رحمة الله بالإنسان، سواء الإنسان مفطور على أذان كان نبي ولا رسول ولا ان كان صالح ولا ان كان رجل من عامة الناس. الباري عز وجل ماذا قال في سورة طه على لسان سيدنا موسى؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فأعلن عن خوفه بلسانه، لكن عاد فقال له الله عز وجل لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لو ما قال له إنني معكما أسمع وأرى بده يتمخي، لو قال له لا تخافا. لكن الباري ما أنكر عليه الخوف، لكن نبهه إلى الوقاية. مثل واحد يقول أنا خايف من الفوت إلى هالطريق إن يلاقي لي شيء شر، يقول له لا تخاف لأنه في حرس وفي كذا وفي كذا. فهو لا يمنعه من الخوف، لكنه يطمئنه أن مخاوفه غير يعني حقيقية. هنا أيضا أصبح في المدينة خائفا. الباري وعده بالمغفرة، لكن ما وعده أنه يجنبه أذى فرعون. هو قتل نفس، وهذا النفس قبطي من جماعة فرعون. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس، الإنسان المظلوم اللي استنصره بحادثة الأمس يستصرخه. كمان عم يناديله أنه يبدو كمان في عدو آخر يريد به شرا. قال له موسى إنك لغوي مبين، بين عليك أنك أنت إنسان غوي، ما لسه مبارح يعني بسببك وقعنا في هذه الحادثة التي نسأل الله أن يعافينا منها. ودنا سيدنا موسى، فرأى نفس الظاهرة. إنسان هو كان كما قلنا بنو إسرائيل مضطهدين ومعذبين تحت الضغط وهيمنة فرعون وقومه الأقباط، فكانوا فريقين، فريق مهيمن وفريق مظلوم. وهذه الصورة بتكتر دائما، هي موجودة يبدو. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، عدو للي استصرخوا وعدو لمين؟ لسيدنا موسى نفسه. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يعني ناوي كمان تقتل لك شي نفس تاني مثل ما عملت مبارح؟ وكان لهذاك الوقت ما في حديث، وكأنه ما حدا دريان أنه شو اللي صار ومين اللي قتل هذا الإنسان. لكن هذا الإنسان فشى السر. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. بين عليك متجبر، مهمتك القتل وسفك الدماء والتجبر، وما تريد أن تصلح. الإصلاح ما هيك بيكون. وسيدنا موسى لا في المرة الأولى أراد قتله، ولا هنا أيضا أراد قتله، لكن لما علم هذا الرجل أن إنسانا قتل على يد موسى بالأمس خشي أن يكون هو الثاني، إنه هو الثاني لا رح يقتل، فقال هذا الكلام. طبعا ما آذاه سيدنا موسى، لكن قال بعد ذلك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. جاء رجل من أقصى المدينة، من الطرف الثاني من المدينة، قلنا المدينة هي مصر، يسعى أي يركض. قال يا موسى، ويبدو أنه من يعني ممن يلوذ بسيدنا موسى، إن الملأ يأتمرون بك، الجماعة يعني جماعة فرعون يأتمرون بك أن يترصدون لك ويخططون للإيقاع بك ليقتلوك، لأنه ترى درياني شو عملت أنت مبارح. ويبدو السبب أن هذه الكلمة اللي قالها فشاعت وذاعت، فاخرج إني لك من الناصحين. طلع من المدينة قبل ما يعني تؤخذ، وعندئذ لن تكون لك نجاة من فرعون. هذا الواقع بحسب الظاهر له أسبابه الطبيعية، واللي أنتج هذا الواقع خروج سيدنا موسى من مصر، ولكن هذا الواقع إنما هو تخطيط من الله عز وجل. دائما نحن منشوف سبب ورا سبب ورا سبب،
وجدت نتيجة معينة من وراء ذلك. هالنتيجة المعينة من ظن أنه شغلة صدفة أو عوامل سببية مادية، لكن الحقيقة ليس كذلك. الحقيقة أن لله عز وجل خطة إنجاز التعبير، فهو يجند عالم الأسباب لقضائه ولما قد أمر به الله سبحانه وتعالى. وفي قضاء الله أن يعيش سيدنا موسى سنوات في مدين، وأن يرى شعيبا ويتعرف عليه، ثم أن يتزوج هناك من ابنة شعيب، وفي ميقات محدد يأتي يعود إلى مصر. نعم. وقلنا المسألة خلافية، أنه يا ترى النبوة كانت جايته ولا لا، مسألة خلافية، الله أعلم بهذا الأمر. فخرج منها خائفا يترقب، استجاب لإنذار هذا الإنسان المخلص وخرج من المدينة خائفا يترقب. مرة ثانية خائفا يترقب، يعني ينظر يمينا وشمالا ويأخذ حذره. قال رب نجني من القوم الظالمين، خلصني من فرعون وبطانته وجنوده، وهم المعنيون بقوله القوم الظالمين. هذا بدأ كلام جديد. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى أي ربي أن يهديني سواء السبيل. في الدرس القادم إن شاء الله نتابع شرح هذا المقطع. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ورضنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم أنت تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.